بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العاشر من الفقه الواضح. أحكام الحيض. ألف: الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض بكارة، ولونه أسود أو أحمر أو أصفر، به قدرة أي صفرة مائلة إلى السواد، تعرفه بعض النساء، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة، وقد ذكر الأطباء له علامات أخرى يعرف بها، فقالوا إنه دم غير مجلط مصحوب بمخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي للرحم الذي تفتت، وتكون كميته قليلة ومخاطيا في أول الحيض، ثم يكون مائلا للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض. باء: ووقت ابتدائه كما يرى جمهور الفقهاء إذا بلغت الأنثى 9 سنين، أي أن المرأة لا تحيض قبل أن تبلغ هذا السن. وبعض الفقهاء يرى أن تقدير سن المرأة التي يبتدئ حيضها فيه خاضع للبيئة، فالمنطقة الباردة غير المنطقة الحارة وغير المنطقة المعتدلة، والغالب في منطقتنا العربية المعتدلة أن الفتاة تحيض في سن 13 أو 14، ولكن إذا حاضت الفتاة قبل هذا السن رجعنا إلى السن الذي قدره الفقهاء وهو 9 سنين، وحكمنا بأن الدم الذي نزل عليها هو دم حيض. جيم: هذا وليس هناك سن محدودة لنهاية الحيض، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه ينتهي في سن 70، وذهب فريق إلى القول بدوامه إلى آخر العمر، والمعول في اختلافهم على التجربة والعادة وليس هناك حديث يحدد نهاية انقطاعه. دال: وأقل مدة الحيض عند المالكية 1 دفعة، وعند الأحناف 3 أيام، وعند الشافعية والحنابلة 1 ليلة. وذكر كثير من الفقهاء إلى أن المعول عليه في مدة الحيض هو عادة المرأة، فإن كانت عادتها 3 أيام مثلا ولم ينقطع الدم بعدها فإنها تغتسل وتصلي، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية 1، انظر كتاب الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لننتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: ثم لتغتسل ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي، رواه أحمد ومسلم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومعنى تستثفر: تضع خرقة على فرجها لتمنع بها نزول الدم. أحكام النفاس. ألف: النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا. باء: مدته: يرى الفقهاء أن أقل مدة النفاس لحظة، فلو انقطع الدم بعدها أو ولدت من غير دم تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع، أي تترك الصلاة في مدة نزوله وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، وأكثر مدته 40 يوما، فإن نزل عليها الدم بعد 40 لا تعتبره دم نفاس، بل تضع على فرجها خرقة تحجز بها الدم وتصلي، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. فعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعدها، ما يحرم على الحائض والنفساء. واحد: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، فلا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تمكث في المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، ويجوز لها أن تمر بالمسجد إذا لم تجد طريقا غيره لقضاء حاجة، قياسا على الجنب بشرط أن تكون متحفظة تأمن عدم تقاطر الدم فيه. وقد تقدم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تناوله شيئا كان في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وجوز بعض فقهاء المالكية وبعض الظاهرية لها قراءة القرآن لأنها معذرة لا تستطيع رفع الدم ولا الطهر منه، بخلاف الجنب فإنه يستطيع أن يرفع جنابته متى شاء. والأصح أنها كالجنب لا يجوز لها أن تقرأ من القرآن شيئا بلسانها على سبيل التلاوة، أما أن تقرأ الآية ونحوها على سبيل الذكر أو الدعاء أو الاستدلال فذلك جائز لها وللجنب على المشهور من أقوال الفقهاء. وقد اتفق الفقهاء على جواز قراءة القرآن بالقلب للحائض والنفساء والجنب للاستذكار ومخافة النسيان. استاذ: ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما يحرم على الجنب شيئان: ألف: الصوم، فإذا حاضت أو نفست في نهار رمضان أو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم، ولو حاضت أو نفست في أول اليوم أو نصفه جاز أن تأكل وتشرب، ولا ينبغي لها مواصلة الصوم لأنه لا يفيدها، لكن يستحب لها أن تستتر من الناس عند تناول ما يفطر صيانة لحرمة الشهر المفروض صومه على كل مكلف، وهو شهر رمضان المعظم. والدليل على أن الحائض والنفساء لا تصوم في حالة نزول الدم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهن، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينهن. والدليل على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فيشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه لا يأتي في العام إلا مرة واحدة. باء الوطء، فلا يجوز للرجل أن يجامعها حتى تطهر من حيضتها أو نفاسها، وحرمة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. وروى أحمد ومسلم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وقد نص الشافعي على أن جماع الحائض والنفساء كبيرة من الكبائر. وقال النووي رحمه الله سبحانه وتعالى: لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض والنفساء في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا للحرمة أو وجود الحيض فلا حرمة ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية. في الحاشية: واحد، تكفرنا العشير، تنكرنا أفضال الزوج المعاشر. اثنان، أضيع لعقل الرجل القوي الذكي. ثلاثة، سورة البقرة. أربعة، يرى جمهور الفقهاء من الشافعية أنه من جامع امرأته في حيضها أو نفاسها وجب عليه إخراج كفارة وهي دينار من ذهب، ولهم في ذلك تفصيلات فراجعها إن شئت في شرح المهذب للإمام النووي، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكما تكون الحرمة على الرجل تكون على المرأة إن أخفت عليه وجود الدم أو رضيت بالجماع دون مقاومة ولم تكن مكرهة. الاستمتاع بما دون الفرج يرى جمهور الفقهاء جواز ذلك، واستدلوا بحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها، وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فقال الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. رواه أحمد ومسلم. وعن مسروق بن الأجدع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه. والمهم أن الرجل ينبغي عليه أن يتجنب مواضع الأذى، فلا يحوم حول الحمى لكي لا يقع فيه، لأن دم الحيض والنفاس من الأذى بمكان، بل هو ينبوع الأذى، وسيأتي توضيح ذلك قريبا. لا جماع إلا بعد الاغتسال. يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يفعلن ما يطهرن به وهو الاغتسال. الأضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء. الأضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء خطيرة للغاية، تشمئز من ذكرها الطباع السليمة. ولقد كتب الدكتور محمد وصفي في كتابه النفيس القرآن والطب بحثا قيما في الأخطار الجسيمة التي تصيب الرجل والمرأة من جراء التقائه بها أثناء وجود دم الحيض أو دم النفاس، وسأحاول أن أقتطف هنا أهم ما جاء فيه لتكون على بصيرة من أمرك، ولتنصح غيرك من المسلمين الذين تسول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء ارتكاب هذا الشذوذ، مستهينا بالأخطار والويلات التي تنجم عنه. لقد أبدى الدكتور محمد وصفي أولا في مقدمة بحثه إعجابه بإعجاز القرآن الكريم في لفظه ومعناه، فقال: إن بلاغة القرآن الكريم لا تزال من أكبر معجزاته الخالدة التي حيرت عقول البلغاء وأفحمت جهابذة الخطباء وأعجزت فطاحل الكتاب والشعراء. نزل القرآن الكريم والعرب لا يشق لهم في البلاغة غبار، فتحداهم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فعجزوا ولجأوا إلى الطعن والنزال حين خذلهم المقال، واستعانوا ببذاءة اللسان حين خانهم البيان ولزمتهم الحجة. انظر قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، وكيف أن اللفظ اليسير قد حوى المعنى الكبير. ثم انظر إلى آية المحيض في جذالة لفظها وسلامة تركيبها، كم تحوي من معان سامية تنظر إليها من أي جهة فتبهر بصرك وتأخذ عليك عقلك. فلرجل اللغة فيها مقالات، وللفقيه جولات، وللطبيب فيها عجائب وحالات. وأقسم لا أصل إلى قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى حتى أقف مشدوها. وقد أسرني بديع النظم وأخذني جلال المعنى وسحرتني دقة البيان. إن لفظ أذى، هذا اللفظ المتواطع في هذه الآية المعجزة، قد ترى كم يضم من المعاني وكم يحوي من الأغراض. والله لقد حاولت أن أجد كلمة تستطيع أن تقوم مقامها أو تحمل حملها فأعياني البحث، وسترى كيف أن أمثال إثم ونجس وضرر وإلى آخره لا تفسر المعنى الطبي الذي تؤديه كلمة أذى، وسترى كيف أن هذه الكلمة في هذه الآية درة من دررها ومعجزة من معجزاتها. وأخذ الدكتور يسرد بعض الآلام والمضاعفات التي تصيب المرأة أثناء الحيض، مما جعل اعتزالها في أثنائه أمرا واجبا رحمة بها. فقال: دورة الحيض رغم كونها طبيعية إلا أنها تسبب للنساء آلاما شتى، فإنهن يجدن عادة في زمن الحيض انحرافا في مزاجهن، ويشعرن بتعب عام في أجسامهن، ويقاسين في بعض الأحيان آلاما شديدة في أصلابهن، ويعانين حدة في طبعهن، إلى غير ذلك من الآلام التي تعتبر في ذاتها أعراضا للطمث والحيض. والطمث ولو أننا لا نستطيع أن نسميه مرضا بالإصطلاح العلمي، إلا أنها حالة لا تقل عن المرض خطورة. قبل المتابعة في الحاشية واحد: الطمث هو الحيض نفسه. متابع: من حيث الآلام التي قد تحدثها والضعف الجسماني الذي يترتب عليها والأمراض التي تكون الأنثى أثناءها عرضة لها، وكثيرا ما تتضاعف أعراض الحيض السالفة الذكر وتشتد وطأتها حتى تعاني منها المرأة آلاما مبرحة وتعبا شديدا يزيد في أيامه الأولى. وقد تشعر الحائض بمغص شديد تصحبه عادة أعراض هستيرية قد تنتهي بالإغماء. وإني أشير إلى هذه الحالة لأن المرأة هي المخلوق الوحيد الذي يقاسي كل هذا العناء وينوء تحت أهوال هذا العبء. ولعل عسر الطمث أكثر الأمراض شيوعا بين بنات حواء وأشدها ملازمة للحيض، ولعل الواجب يقتضي اعتزال الحائض لما تعانيه وتكتمه أو تبديه مما بينت من الآلام هينها وشديدها. هذا الأمر هو بعض ما حوته كلمة أذى من المعاني المتشعبة، بل هناك قذارة الدم ورداءة الموضع مما يدعو الرجل المهذب أن يكون عفيفا لا يستعبده هواه ولا تذله نفسه. قال: إن الحيض والوطأ أثناءه هو من أهم الأسباب المهيئة لتعفن الرحم، الذي فضلا عن أنه يسبب العقم فهو من أشد الأمراض إيلاما للمرأة، حيث تقاسي منه آلاما في الحوض لا تطاق، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الأخرى الخطرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن، ولعل أهمها إصابة ملحقات الرحم. وأما الأضرار التي تصيب الرجل فقد ذكر أن أهمها التهابات حادة تصيب أعضاءه التناسلية، إذ تمتد الجراثيم إلى داخل القناة البولية، بل قد تصيب المثانة والحالبين، بل قد تمتد الالتهابات حتى تصيب غدة كوبر أو كوبر والبروستاتا والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبربخ. وقال: إن الجماع في الحيض ينذر الرجل بخطر داهم هو في غنى عنه وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعى أمر ربه عز وجل، فليست إصابة القناة البولية بالأمر الهين أو الخطب اليسير، بل هذه الإصابة هي التي تجر عليه ما لا طاقة له به من الآلام والمضاعفات، فإذا ما ولجت هذه القناة أحدثت التهابا شديدا يتعذر معه التبول الذي يحدث في بعض الأحيان أو يحدث في بعض الأحيان آلاما لا تطاق ومتاعب لا تحتمل. وهذا الالتهاب يصحبه عادة إفراز مدى شديد يلوث عند اشتداد الحالة أو يلوث عند اشتداد الحالة بالدماء، ولا يخفى أن ذلك يكون مصحوبا كذلك بأعراض عامة مختلفة في جميع أجزاء الجسم كالحمى والقشعريرة، وذلك بجانب ما يطرأ من الضعف العام والانحطاط في جميع الأعضاء. أما إذا امتد الالتهاب إلى المجرى الخلفي فهناك تكون الطامة الكبرى، حيث يكثر القيح الذي تتخلله خيوط من الدماء ويصعب التبول وتضاعف مع ذلك الآلام ويشتد الضعف وتقل الشهية للطعام، ويستمر هذا الحال بجانب الحمى وسرعة ضربات القلب وإجهاده وإلى آخره. ولأسباب شتى يزمن المرض وتصحبه مضاعفات عامة في غاية الحدة والخطورة، فمن ذلك التهاب الحشفة والقلفة مما يؤدي إلى حدوث الغرغرينا فيهما، وذلك يكون خاصة في حالة الانكماش أو الاختناق، مما يدعو إلى وجوب القيام بعملية البتر أي قطع الذكر حتى لا يتسمم سائر البدن. وقال: إن الالتهاب البسيط في القناة البولية هو الذي يسبب كل هذه المضاعفات التي ذكرتها، وليس ببعيد أن يمتد الالتهاب في الحالبين وقاعدة الكليتين، حيث يمتنع نزول البول في الحالة الأولى فيترتب التسمم الدموي، وأما في الحالة الثانية فالموت هو أقرب النتائج لها. والحكمة من نهي الله عز وجل عن وطئ المرأة أثناء الحيض والنفاس فوق ما يترتب عليه من أذى هي تعويد الرجل على الصبر على بعد المرأة عنه مدة من الزمن، إذ إن الرجل كثيرا ما تدعوه أعماله الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مددا مختلفة، ففي التحريم رحمة به وتقوية لعزيمته، ولعل ذلك كحكمة الصيام في تدريب المرء على الصبر على الجوع واحتمال قلة الطعام أو عدمه في سفره وترحاله وما قد يلاقيه في أثناء حياته، والمنع في الحالتين تعويد للجسم على احتمال الطوارئ حتى لا يفاجأ البدن بما لم يتدرب عليه ولا تؤخذ النفس على غرة منها. هذا مختصر ما كتبه الدكتور محمد وصفي عن المحيض والآلام التي تحدث للمرأة أثناءه والأضرار التي تنجم عن وطئ المرأة أثناء حيضها ونفاسها للرجل والمرأة معا، والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل. نكاح المرأة في دبرها، وكما لا يجوز جماع المرأة أثناء حيضها ونفاسها لا يجوز جماعها في دبرها، لأن الأضرار التي تنجم منه لا تقل خطورة عن الأضرار التي تنجم من جماعها في الحيض والنفاس. وقد كتب الأطباء بحوثا مستفيضة في خطورة هذا العمل الشاذ، سنورد طرفا منها عند الكلام على اللواط إن شاء الله سبحانه وتعالى. وحرمة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من الموضع الذي يخرج منه الولد، كما قال أكثر المفسرين. وأما السنة فأحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، منها ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن. ورواته ثقات. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وأما الإجماع فإنه لم يسمع عمن يحتج بقوله أنه أفتى بحله، والحرمة إنما تتحقق بإدخال حشفة الذكر في حلقة الدبر. وأما مجرد ملامسة الذكر لحلقة الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا بأس في أن يجامع الرجل امرأته من ناحية دبرها ما دام الجماع في الفرج. قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ما دام الجماع في الموضع الذي يخرج منه الولد. وقد روى أحمد أن عمر بن الخطاب قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، يريد أنه جامع امرأته من ناحية دبرها في فرجها، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، أي لا عليك أن تجامع امرأتك بالطريقة التي تختارها ما دام الجماع في الفرج وفي الوقت الذي لا تكون فيه حائضة ولا نفساء. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 سورة البقرة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. أحكام الاستحاضة. الاستحاضة دم يستمر خروجه من فرج المرأة بسبب علة مرضية في غير أيام حيضها ونفاسها. والمرأة المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء، بل يكون حكمها حكم الطاهرات، فيجوز لها أن تصلي وأن تصوم وأن تطوف بالبيت الحرام وأن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن. ويجوز لزوجها أن يجامعها عند جمهور الفقهاء، وإن كان التعفف عن جماعها أولى لوجود القذارة. وقد تقدم في وضوء المعذور أن المرأة المستحاضة حكمها حكم المعذور فإذا أرادت أن تصلي فعليها أن تستنجي وتحشو محل خروج الدم بخرقة ونحوها، ثم تتوضأ وتصلي مباشرة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، على خلاف بين الفقهاء بيناه هناك. هذا. وللمرأة المستحاضة 3 حالات نجملها فيما يلي: الحالة الأولى أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتستنفر ولتستثفر ثم تصلي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه مالك والشافعي. ومعنى تستثفر تضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع بها نزول الدم. الحالة الثانية أن يستمر بها خروج الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: أنعت لك الكرسف، أي أصف لك القطن، فإنه يذهب الدم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.